أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الفقرة المميزة، الفقرة الهامة يوم الأحد، حيث منسلط الأضواء على بعض الأنشطة وبعض الفعاليات الهامة اللي عم بتصير في هذا البلد، وبعض الأعمال الخيرية والأعمال اللي فيها توعية من الجمعيات ومن المواطنين. اليوم حنتحدث عن موضوعين بهذه الفقرة. الموضوع الأول يعني نقدم له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو بعون أخيه. مشروع مأوى أطلقته جمعية الاتحاد الإسلامي لبناء غرفة 4 أمتار ب4 أمتار لعائلة لاجئة إلى عرسال، وملحق بها مطبخ وحمام، وكلفة هذه الغرفة $1,000. فبادر الآن وساهم بستر نساء وأطفال مسنين من البرد القارس بعد أن تقطعت بهم السبل، رجاء أن يسرنا الله عز وجل وإياكم في الدنيا والآخرة. طبعا للإضاءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المسؤول عن هذا المشروع، أو بالأحرى مدير حملة التكافل الإسلامي للإغاثة، الشيخ مصطفى إبراهيم. السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
يعني بالبداية بدنا نقولكم الله يعطيكم العافية، مشروع كتير مهم، ويمكن هو خارج شوية عن المألوف. تعودنا عم نشوف مساعدات للأسر اللاجئة، وبشدد على كلمة اللاجئة مش النازحة، إذا عم نشوف مساعدات عم تكون على أمور عينية أو بعض الأمور المادية، وهلأ عم نشوف أنه لا، عم بيكون يعني في مشروع لبناء وحدات سكنية. شو بتخبرنا أكثر عن هذا المشروع؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي الكريم محمد، ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أساء على الأرملة والمسكين في المجاهد في سبيل الله.
نعم.
الحقيقة أن الأزمة السورية، وإن كنت تعلقت منذ قليل على المصطلح القانوني وهذا شيء جيد، لكن للأسف نحن بالتداول اليومي ما زلنا نقول نازح، لأنه واقعه هو الآن يعامل معاملة نازح ولا يعامل معاملة لاجئ. هذا ابتداء بالتعليق على المسألة القانونية اللي طرحتها أنت، هذه قضية جيدة جدا.
No.
ثم بعد ثانيا، قبل الإضاءة على موضوع المشروع الجديد، بحب هيك بدقائق قليلة أحطكم بصورة الحملة منذ أن انطلقت. فحملة التكافل الإسلامي للإغاثة بفضل الله سبحانه وتعالى انطلقت من اليوم الأول الذي بدأ فيه اللجوح إلى لبنان أو لجوء. الحقيقة أنه القضية أخي الكريم مرت بعدة مراحل، أحاول قدر المستطاع أوجز، لأنه ربما الوصول إلى الكلام حول المشروع الجديد لابد أن يمر بمراحل التي مرت بها الحملة حقيقة. فابتداء كما تعلمون جميعا، نحن في لبنان باعتبار الجغرافيا واحدة مع سوريا، أول ما انطلقت الحملة انطلقت في مناطق وادي خالد، كنا نجمع المؤن وما أشكل ذلك وننتقل نحن إلى وادي خالد حيث وجود اللاجئ أو النازح الذي أتى من مدينة خمس، على اعتبار هذه المدينة من أكثر المدن التي نالها نصيب وافر للأسف من القتل والتدمير والتنكيل وما أشكل ذلك.
نعم.
طبعا هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية توزع اللاجئ في كل لبنان، فأصبح هناك لاجئ في صيدا، في البقاع، في بيروت، في طرابلس. فكان لابد من إنشاء مكاتب، فكان بفضل الله عز وجل مكتب في صيدا، مكتب في البقاع، مكتب في بيروت، مكتب في طرابلس، مكتب في عكار. وأيضا بطبيعة الحال كان الأعداد تختلف من منطقة إلى منطقة، فبعض المناطق كان فيها من أعداد الأسر بالآلاف، بعضها كان بالمئات، وإن كان الآن للأسف ما عاد في منطقة في لبنان ربما حتى في الجرود العالية في أماكن الثلج.
يعني صحيح هذا الواقع أخ مصطفى يعني صار واضح ومعروف، إحنا بهمنا نسلط الضوء على المشاريع اللي عم تعملوها.
تمام. هلا ايضا ما انا قادر تفصل الملف السوري اخي الكريم عن ملف الدول المجاوره.
نعم.
احنا لو راقبنا سويا ما الذي يميز لبنان، او هنا ليس قضيه تميز القضيه الايجابيه، وانما هي القضيه السلبيه. ما هو الفارق بين ملف لبنان المتعلق بالناجحين السوريين وبين الاردن وبين تركيا؟ اخي الفاضل، المعروف انه الاتراك اساسا من اليوم الاول اخذوا مبادره بانشاء مخيمات، ولعل بعض هذه المخيمات ترقى إلى مستوى خمس نجوم. بعض التقارير التلفزيونية لما خرجت تصور ما موجود في تركيا من يعني خيام، من أمور تربوية، من أمور طبية وما أشكل ذلك، حتى على مستوى الإنفاق، حتى على مستوى المصروف اليومي للنازح. فضلا عنه الآن سمحوا له، أنا منذ فترة غير قليلة كنت يعني في تركيا وتكلمنا بهذا المجال. الآن الدولة التركية حتى سمحت له أن يخرج ليعمل رغم أنها تدفع له مال بشكل يومي كمصروف جيد. بالأردن شيء قريب من هذا وإن كان المستوى يختلف. يعني وإن
مع أنه شيخ مصطفى نحن عملنا يعني حلقات ببرامج أخرى كمان في انتهاكات لحقوق اللاجئين وما كانوا حتى بالأردن حتى أحيانا عم بتكون بالدول اللي فيها مخيمات. بس على كل أحوال خلنا نرجع للبنان.
أنا 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 أضيء على زاوية واحدة فقط هي موضوع الإيواء. يعني الأردن مع كل الأسى الموجود يعني مخيم الزعتري مع سوءه الموجود إلا أنه آخر شيء بدك تنتبه اللاجئ الذي يسكن أو اللاجئ الذي يسكن هناك ما عنده مشكلة في دفع الأجرة. وهذا الذي جعل ملف لبنان يختلف تماما عن كل شيء. بعض المفوضيات من الأمم المتحدة لما نزلت إلى لبنان خصوصا في أوائل الثورة جالت بالأراضي اللبنانية. طيب وين النازح؟ كانت تتخيل أو اللاجئ كانت تتخيل أن هذا اللاجئ يجب أن يكون في خيم كما هي في كل دول العالم في رواندا في الصومال وفي غيرها. إذن القضية في لبنان أخي الكريم تفاقمت جدا جدا والآن في ذروة التفاقم لعدم وجود دفع بدل الإيجار الشهري وهي مبالغ طائلة جدا جدا. والقضية لما كانت فيها منحة تجاري عرض وطلب وأصبحت معظم هذه البيوت نعم تماما لذلك كانت الفكرة. تعلمون ما هو موجود الآن في القارة تحديدا وما هو موجود بالقلمون بشكل عام.
نعم.
هذه المناطق اللي هي بالأساس أخي الكريم مناطق باردة جدا فيها ثلج كبير جدا وجاءت الضربة التي استقام فيها الجيش السوري لمنطقة القارة وكان النزوح هائل جدا.
نعم.
ولأن الرقعة الجغرافية الموجودة هي الأقرب إلى مدينة أرسلان.
نعم.
وأنتم تعلمون أيضا أرسلان أيضا منطقة باردة جدا فيها من الثلج ما فيها وكذا فكان لابد من إيجاد البدائل.
نعم.
حقيقة كان هناك جلسات متعددة مع مهندسين متخصصين وما أشكل ذلك حتى يعني نقوم ببناء مسكن أقوى من الخيمة يتحمل الثلج. فكان لابد من إيجاد الفكرة التي قامت وهو إنشاء غرفة 4 أمتار ب4 أمتار فيها سقف بطون لأنه كمان ما في مشكلة لو وضعت زنك أو حديد لا تحمله الثلج وربما لا سمح الله تكون كارثة لو يعني هذا المنزل.
طب بدي أسألك شيخ مصطفى هون يعني في حملة هلأ من الدولة اللبنانية على مخالفات البناء وما بعرف شو غيره. طب وانتو عاملين هذا المشروع مشروع مأوى اللي هو كمان انه عم يبني وحدات سكنية ما بعرف وين يعني يمكن الأهالي مقدمين الأراضي أو شيء فهذا ما عم يسبب مشكلة كمان؟
ولا هو القضية لم يبدأ بطور التنفيذ ما زال بطور المراسلات مع الدول مع التجار مع أهل الخير في الخارج وما أشكل ذلك. وإن كان طبعا الأراضي أصبحت معروفة والأشخاص الذين قدموا هذه الأراضي معروفون وقال قلسنا ودنا ربما في مطلع الأسبوع القادم سيبدأ بتمهيد الأراضي التي سينشأ عليها هذه المساكن. طبعا هذه المساكن أخي الكريم تحتاج إلى كثير من الأمور اللوجستية منها الجورة الصحية الفصل الصحي منها إيجاد بئر منفصل لأنه آخر شيء أرسال منطقة الجردية تحتاج إلى ماء والماء ليس بالمتوفر فيها كما هو متوفر بالمدن. فهذا كله يحتاج إلى دراسة.
ما بده تغطية أخ شيخ مصطفى ما بده تغطية كمان إلى حد ما سياسية لحتى أنه على القليل ما يصير في يعني حملة عليكم أنه هذه مخالفات بناء ولازم تزيلوها وغيره لأنه بتعرف عم يتم معاملة الشخص السوري يعني إلى حد ما أحيانا أنه والله هذا داخل خلسة يعني مثل كأنه عم نعامله شخص عادي منه لاجئ.
والله شيخ محمد هذا التطرف الموجود من البعض الموجودين في لبنان هذا كلام صحيح وهذا كلام سليم وهذا واقع ربما نجعله نصب أعيننا. لذلك الحملة فيها عدة اتجاهات فيها اتجاه إعلامي وهذا بدأ بفضل الله عز وجل قبل غيره فيها موضوع الهندسة وهذا أيضا بدأ بالتخطيط والتنفيذ وفيها الإخوة الذين يسوقون المشروع في الخارج وكذلك في فريق مفترض أن يجول على رئيس مجلس الوزراء في لبنان.
نعم.
سواء المكلف سواء المستقيل.
نعم.
حتى يضعونهم أمام مسؤولياتهم الإنسانية قبل أي شيء آخر.
نعم.
أيضا على وزير الشؤون الاجتماعية هذه قضية إنسانية بحتة هذه البيوت لا تبنى لأجل أن تبقى للمستقبل. نحن نتكلم عن بلوك فقط بدون أن يكون فيه تطين يعني ما يسمى بالتوريد أو التلييس نتكلم عن بيوت مؤقتة حتى مستوى طريقة توزيع المياه والصرف الصحي قضية مؤقتة حتى ننتهي من أزمة.
طيب شو حتعمل فيهم يعني إذا ما نقول مؤقت يعني حيرجع ينهدموا مثلا بعد ما
هذا أخي الكريم تعود إلى المهندسين ممكن يفكك يعني هذا البلوك اللي يبنى ممكن حتى يفكك لا يكسر أو يكسر جزء منه هذه قضية تعود إلى المهندسين
يعني تركيب يعني عم تفكروا ببلوكات تركيب. نعم يعني عم تفكروا مثل ببلوكات تركيب بتكون مش
لا 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 نحن لا نتكلم عن حديد. الحديد نعم سهل يصير تركيبه جدا. نحن نتكلم عن بلوك أو كفتان. هذا الذي يبنى فقط بدون أن يكون فوقه توريق أو يكون فوقه شيء من الدهان. هذه قضية هندسية تترك المهندسين فيما بعد.
طيب شو
نحن أساسا وبشكل واقعي جدا لا نتكلم عن بيوت ثابتة. لا نتكلم عن بيوت مستمرة. هؤلاء حتى الآن نكرر القضية الفلسطينية حتى أيضا في لبنان. هؤلاء أناس جاءوا إلى هنا من تحت الحرب ومن تحت الركام. فقليل من الإنسانية الموجودة التي يجب أن تكون موجودة عندنا أن نحاول خصوصا في مناطق مثل مناطق إرسال. العدد السوريين الموجودين بإرسال الآن أخي الكريم يفوق عدد أهل البلدة.
طب بس بدي أسألك شيخ مصطفى، يعني في نوع من التخوف لأنه كمان يعني ما عم بيكون في مراعاة للأمور يعني الإنسانية وغيرها، ليش أنه اخترته فقط إرسال خصوصا أنه ممكن أنه الطيران يطلع يصير يضرب أو شيء، ليش ما اخترته مناطق أخرى مثلا بعيدة عن هذه المناطق؟
هلا هو شوف اخي الكريم، ابتداء عندما نتكلم عن مشاريع فيها اعداد بيوت كثيره لابد ان هناك البنى التحتيه. البنى التحتيه هنا في مدينه مثل ارسال هي نوعين، الاول هو وجود الارض وهذه اساسي جدا، انت تعرف ثمن الارض
صحيح.
وتامينها وكذا، لانه اول شيء اخذ البلديات على عاتقها مثل هذا الموضوع غير متوفر في بقيه المناطق، خلينا نكون واقعيين صريحين. ثم استخدام اراضي مشاع تعود الى الدوله، ربما الدوله توقف مثل هذه المشاريع. فابتداء اخي لابد من ايجاد من يقدم مثل هذه الاراضي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن ننطلق من ارسال ربما ان شاء الله الى كل لبنان، الى كل من يسمعني الان في هذه الصبيحه المباركه، الى كل صاحب ارض يستطيع ان يقدم هذه الارض بالاعاره بالمده المؤقته حتى نبني فيها من وادي خالد وصولا الى ارسال مرورا بطرابلس بجبيل بجوني بكل المناطق التي يمكن ان تكون فيها ارض.
وانتم بتتعهدوا له، انتم بتتعهدوا له ترجعوا الارض بعد يعني
طبعا 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 وحتى ربما يكون فيها يوم من الايام نوع من العقود لتحفظ حق صاحب هذا الارض. هذا صاحب الارض اخي قدم لك يعني ملك حياته، حتى على الاقل ننقذ سويا هؤلاء الناس، هو بارضه نحن بالجهد والبناء ان شاء الله عز وجل وفي مرحلة مؤقتة حتى يعود هؤلاء الناس جميعا إلى بيوتهم بإذن الله.
طيب شو بدك تقول بكلمة أخيرة شيخ مصطفى لأن وضع النواقص، شو بدك تقول بكلمة أخيرة لتدعي الناس للمساعدة والمساهمة بهذا المشروع؟
والله أنا أقول لكل أخ ربما يجرب الطقس على صلاة الفجر في أي منطقة من مناطقه، ينزل من بيته ويرى الطقس ما هو الآن وكيف سيقول بعد أسابيع قليلة، خصوصا في المناطق الجرية العالية كأرسال. أقول لهؤلاء جميعا إن البرد القارس سيقتل الأطفال. البارحة في بلد أوروبي توفي طفل سوري لم يدخل إلى مخيم هذا البلد من أجل أن البرد القارس، وقبلها سمعناها في الأردن. لا نريدها أن تتكرر في لبنان. أو الأولاد السوريون أولادنا، دماؤهم دماؤنا، أعراضهم أعراضنا، وبإذن الله عز وجل الفرحة الكبرى عندما يعودون إلى بلادهم آمنين مطمئنين منتصرين، ويتحقق فينا نحن أخي الكريم أن نكون الأنصار الذين استقبلنا هؤلاء وأويناهم حق الإيواء ولم نستغل فيهم لا على الصعيد المادي ولا على الصعيد المعنوي ولا شيء. عندها بإذن الله عز وجل نفتخر بالأخوة الحقيقية بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة.
شكرا جزيلا لك شيخ مصطفى إبراهيم مدير حملة الإغاثة ب يعني جمعية الاتحاد الإسلامي تكافل، يعني كنت تتحدث حول مشروع مأوى، ونتمنى إن شاء الله يكون لكم كل التوفيق ويكون في مساهمة من جميع اللبنانيين لإيواء العائلات اللاجئة من سوريا إلى لبنان.